بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا لكتاب كشف الشبهات والدروس الملحقة بشبه أعداء التوحيد الذين شبهوا في قضايا ماذا؟ في قضايا العبادة. تكلمنا في اللقاء الماضي أحبتي الكرام حول موضوع التبرك، فبينا معنى التبرك وبينا معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح، وبينا كذلك أنواع التبرك، وتبينا كذلك ما يجب في أو الواجب حول قضايا التبرك من مسائل، وذكرنا بعض القواعد المهمة في أبواب التبرك وبعض الشبه التي أوردوها في التبرك. اليوم أحبتي الكرام سيكون معنا لقاء حول الاستغاثة بالله عز وجل، سنتكلم عنها وعن شيء من أحكامها ماذا الكثيرة. أولا أحبتي الكرام، الاستغاثة من مادة استفعل، أي طلب ماذا؟ الإغاثة. استغاثة والغوث هو الطلب، طلب النصرة والإجابة. طبعا أحبة الكرام الكلام عن الاستغاثة كلام طويل جدا، يعني أنا أحيلكم إلى كتاب التوحيد في وشرحنا له باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وأحيلكم كذلك على شرحنا على الأصول الثلاثة في قول الشيخ رحمه الله تعالى والاستغاثة، لما تكلم على أنواع العبادة أنا فصلت في الأصول الثلاثة وفصلت في كتاب التوحيد وفي سلم الوصول كذلك في كلام الحكم فصلت تفاصيل كثيرة في قضايا الاستغاثة، لا أريد أن أبينها هنا لأن هنا الهدف هو رد الشبهات ودحضها. من شبه المشركين وهذه نسمعها دائما، يقولون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا ليست عبادة. الرد على هؤلاء: أولا، العبادة أحبة الكرام كما تقدم في كلامنا في بداية شرحنا للكتاب لما تكلمنا على تقعيدات العلماء، قلنا أن العبادة تأتي في الشرع بنوعين. أولا دعاء، تأتي العبادة عن طريقتين: إما أن يأتي التصريح بكون الاستغاثة عبادة، أو أن يأتي الأمر بها أو الثناء على أهلها، أو أن يأتي في النصوص ما يدل على أن الله يحبها ويثيب عليها مما يدل على أنها كونها ماذا؟ عبادة. والاستغاثة أحبة الكرام هي فرع من فروع الطلب، والطلب فرع من فروع ماذا؟ الدعاء. والدعاء دلت النصوص الكثيرة على أنه ماذا؟ على أنه من العبادة. الاستغاثة أصلا نحن نرد عليهم بالتالي: الاستغاثة أصلا جاءت فيها نصوص خاصة في القرآن بكونها عبادة، كما قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن هم استغاثوا الله والله أجابهم، دل على أن الاستغاثة ماذا؟ عبادة. وقوله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. والاستغاثة فيها معنى إجابة الدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر: إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. هذه هي الرد الأول. الرد الثاني أن يقال أن المشركين أصلا استغاثوا بآلهتهم واستغاثوا بأصنامهم، وعدت استغاثتهم بالأصنام واستغاثتهم بالآلهة ونحو ذلك عد ذلك من الشرك. فمن استغاث بصنم أو ولي أو قبر أو صالح من المشركين خرج من ملة الإسلام. والذي يستغيث بالبدوي أو يستغيث يعني عيدروس أو الجيلاني أو الحسين أو غيرهم من الأولياء والصالحين كيف لا يكون هذا مشركا؟ ومن يستغيث باللات والعزى يكون مشركا، سبحانك هذا بهتان عظيم. الشبهة الثانية: استدلالهم باستغاثة الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة ماذا؟ الحرب، واستغاثتهم به عليه الصلاة والسلام، أو استغاثة بعض القبائل بالنبي عليه الصلاة والسلام في قتالهم. نقول أولا، هذه الاستغاثة وذلك الطلب إنما هي في الحياة، ولا شك أننا لا نمنع الاستغاثة في ماذا؟ في الحياة، كما قال الله جل وعلا: فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا يدل على أن الاستغاثة ماذا؟ إذا كانت بحي فإنها ماذا؟ جائزة. ثانيا، هذه الاستغاثة فيما أقدر الله جل وعلا رسوله على إجابتهم فيه، كما قال جل وعلا: فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى. إذن موسى أجاب إغاثة الرجل ذلك من بني إسرائيل. لذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: إذا طلب من الميت في حياته ما يليق بمنصبه أو ما يليق بقدرته عليه، قال: فهذا لا نزاع في جوازه. الرد الثالث أن يقال: قياس حالة الموت على حالة الحياة هنا قياس مع الفارق. رابعا، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أعلم الناس به عليه الصلاة والسلام، وأكثرهم فهما لحاله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استغاثوا به بعد ماذا؟ موته. الرد الخامس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بأمته عليه الصلاة والسلام، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أمرين: الأمر الأول أنه لم يرشدهم إلى الاستغاثة به بعد موته عليه الصلاة والسلام أصلا. ونحن نتحدى هؤلاء القبوريين وهؤلاء أصحاب الأضرحة وغيرهم أن يأتوننا بدليل واحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أو أشار إلى الاستغاثة به بعد موته. أليس هو يريد نفع أمته؟ وأليس هو أرحم عليه الصلاة والسلام بأمته من غيرهم؟ فلماذا لم يرشد المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستغاثة به بعد موته؟ دل على أن ذلك لا يجوز. الرد الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم على العكس تماما حذر أمته من اتخاذ القبور مساجد، وأخبر أنهم شرار الخلق، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة التي فيها الصلاة في المقابر أو الصلاة في المساجد التي فيها مقابر، وحرم صلى الله عليه وسلم كل ذريعة من ذرائع الشرك بالله جل وعلا وتعظيم القبور، فكيف بالاستغاثة بها؟ لذلك العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله ماذا قال؟ قال: ولو كان مشروعا الاتيان إليه بعد موته إلى قبره وطلب الاستغفار وطلب الاستغفار منه لأمرهم به وخصهم وحظهم عليه ورغبهم فيه، ولكان الصحابة وتابعوهم بإحسان أرغب الناس في ذلك وأسبق إليه، ولم يتخلف في ذلك أحد، ولجاء جميع أقران ولجاءوا جميعا إلى قبره يستغفرون. وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه أنه لم يرشدهم ولم يرغبهم، وإلا لكانوا هم أسبق الناس إلى ذلك. الوجه الرابع أن يقال أن هذا هو الشرك الذي كان عند قوم نوح، وهو الاستغاثة بأرواح الصالحين. الوجه الخامس أن يقال أن الأدلة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أصلا من أمره شيء، فكيف يجيب وكيف يغيث وكيف يملك إجابة من استغاث به عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: قل لا أملك لكم من الله شيئا. الشبهة الثالثة أن يقال من شبههم استدلوا بأحاديث الشفاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شافع وأول مشفع، وهذا سبق الرد عليه في كلام الشيخ رحمه الله. الشبهة الرابعة ما جاء في الحديث من كون الرسل يعني يجيبون من أغاث إليه، في كون الرسل هم الواسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه في الرسالة. فإذا كانوا هم الواسطة بين الله وبين خلقه في الرسالة، فمن باب أولى أن يكونوا هم الواسطة بين الله وبين خلقه في إجابة دعواهم أو في رفع ماذا؟ أو في رفع حوائجهم. أنتم فهمتم أحبتي هذه الشبهة الخبيثة؟ يعني هم استخدموا القياس هنا، والقياس هنا باطل أحبتي الكرام. أولا هم قالوا على أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه. قلنا لهم في ماذا؟ قالوا في إجابة يعني في تبليغ الدعوة وإيصالها إلى الناس وتوضيح الحق ونحو ذلك. قلنا لهم نعم هذا الكلام أحبتي الكرام صحيح. طيب قالوا لنا إذا كان الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه في قضايا الرسالة، فمن باب أولى أن يكونوا هم الواسطة بين الله وبين خلقه في نقل الحوائج. شوفوا هاي الشبهة الشيطانية كيف الرد عليها. أولا أحبة الكرام، الرسل هم واسطة فعلا، لكنهم واسطة وبين الله وبين خلقه في تبليغ شرع الله جل وعلا، وليسوا هم الواسطة في قضاء الحوائج، وليسوا هم الواسطة في إجابة الدعاء، وليسوا هم الواسطة في إغاثة الملهوف، وليسوا هم الواسطة في إجابة المكروه، وليسوا هم الواسطة في إعطاء الرزق ولا في منحه ولا في ماذا في يعني إدارة هذا الكون، وليسوا هم الواسطة في شيء أبدا إلا فيما يتعلق بالرسالة والتبليغ فقط. ثانيا فرق الأحبة بين أن يكونوا بين أن يكون الرسل واسطة في التبليغ وبين أن يكونوا واسطة في عبادتهم. أنتم الاستغاثة بالرسل هي عبادة أصل للرسل، فأصبح الرسل هنا مع الله جل وعلا معبودين، ولم يصبحوا مع الله جل وعلا وسائط في تبليغ شيء أو في رفع شيء. الوجه الثالث أن نقول لهم كيف نترك نحن النصوص الصريحة التي جاءت بإخلاص العبادة لله جل وعلا ونتبع هذا القياس الفاسد الذي عندكم. نحن عندنا مئات، عندنا عشرات النصوص الصريحة التي تدعو إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا وإخلاص الدين له، ثم نترك تلك النصوص وتلك الأحاديث التي فيها التصريح ب يعني شرك من دعا غير الله واستغاث به، نترك هذا من أجل قياس فاسد عندكم. الوجه الأخير أحبتي الكرام أن هذا الطلب وهذا التوسط الذي أنتم تطلبونه وهذا القياس هو نفسه صنيع ما كان يفعله المشركين، حيث جعلوا الأولياء والصالحين وسائط إلى الله جل وعلا في رفع الحوائج. ما الفرق بينكم وبينهم؟ هؤلاء جعلوا اللات والعزى ومنات، وأنتم جعلتم ماذا؟ الرسل وسائط بين الله وبين خلقه في إجاب في جلب نفع أو في دفع ماذا؟ ضر. ولأجل ذلك هذا هو صريح ما قال المشركين عنه: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذه الشبهة وهي شبهة القياس شبهة مردودة يعني ومردود ماذا عليها. ننتقل بعد ذلك إلى الشبهة التي بعدها، استدلالهم بسماع الأموات. وهذه الشبهة أحبتي الكرام أنا أحيلكم إلى كتاب الألوسي رحمة الله عليه، الآيات البينات في عدم سماع الأموات، أظن صح اللي خرجه الشيخ الألباني والله لا أذكر بالضبط، والكتاب كان موجود عندي قديما، الآيات البينات في عدم سماع الأموات. أحبتي الكرام قضية سماع الأموات هذه قضية من المسائل التي حصل الخلاف فيها بين أهل العلم، وهي من أقدم الوسائل. ومن أهل العلم من يرى على أن الأموات لا يسمعون مطلقا، كما قال الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، وكما قال الله جل وعلا: أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان ماذا يبعثون. فهؤلاء دلت الأدلة على أن الأموات، وهناك آيات وحديث كثيرة أيضا، لا يسمعون مطلقا. ومن أهل العلم من قال أنهم يسمعون ما دلت الأدلة على سماعهم فيه، كسماعهم لسلام الميت، وسماعهم لطرق النعالي من أهل الميت، إنزين، وسماعهم لبعض القضايا التي كسماع أهل قليب بدر لما ناداهم رسول الله. وانتبهوا، حديث قليب بدر أحبتي هو من الأدلة أصلا على أن الأموات لا يسمعون، لأن الصحابة قالوا: يا رسول الله، هؤلاء أموات، أنت تنادي رمم، أنت تنادي يعني أناس ماتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنت بأسمع لما أقول الآن منهم. فهم سمعوا فقط كلامه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة فهمهم، ولم ينكر ما استقر في أذهانهم على أن الميت لا يسمع أصلا. ولذلك العلماء قالوا: الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون. وقد تدل الأدلة أحيانا على سماعهم في أوقات وأزمنة ومحددة جاءت الشريعة بتحديدها، هنا يسمعون حيث دل الدليل، وإنه لا يسمع قرع النعال، انتهى قرع النعال، يرجع ماذا؟ لا يسمع الميت وغير ذلك. طيب، الرد على هذه يعني الأدلة، طبعا هم استدلوا من باب الفائدة، استدلوا بحديث قليب بدر أصلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منه. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للأموات أنهم يسمعون، ورد على الصحابة ذلك، فدل على أن الأموات يسمعون، ونحن نسأل الأموات ونستغيث بهم ونطلب منهم، فهم يسمعون ماذا؟ يسمعون يعني كلامنا ويجيبون دعاء. الرد عليهم بالتالي: أولا، قامت الأدلة والنصوص على أن دعاء الميت والاستغاثة به شرك، وأن العكوف عند قبور الصالحين ودعائهم شرك، وهذا عين ما يفعله قومنا. وهذه المسألة أطنبنا الكلام فيها، فسؤال الأموات الأصل فيه، فسؤال الأموات ودعائهم هو من الشرك والضلال. الوجه الثاني أن يقال: الاحتجاج بكون الأموات أصلا يسمعون لو فرض ذلك، ليس معنى كونهم يسمعون أن ندعوهم أو نستغيث بهم أو نطوف بهم أو نصرف لهم شيئا من أنواع العبادة. إذا كان الحي الذي يجيب ويسمع وقادر، لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة وهو حي، ما بالك لو كان أصلا ميتا. يعني لا يسجد ولا يدعى دعاء عبادة الإنسان الحي، ما بالك أصلا بالميت الذي هو، حتى لو فرض أنه يسمع، فهل معنى ذلك أن نعبده؟ هل معنى ذلك أن نذبح عند قبره القرابين؟ هل معنى ذلك أن نصرف له أنواع العبادة؟ أبدا. الوجه الثالث، اسمحوا سأطيل الأجوبة هذه الشبهة بس نفندهم إن شاء الله. الوجه الثالث: لم يقل أحد من العلماء أن إثبات سماع الأموات معنى جواز الاستغاثة بهم أو طلب الحاجات منهم، كما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وكما قال الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الوجه الرابع: أن الله جعل هؤلاء الأموات أصلا لا يسمعون ولا يشعرون، كما قال الله جل وعلا: أموات غير أحياء. إذن الله جل وعلا أثبت أن حياة البرزخ تختلف عن حياة ماذا؟ الدنيا. وأن الميت لا يجيب، فكيف تترك هذه الآية الصريحة ويؤخذ بحديث قليب بدر؟ لذلك الألوسي رحمه الله قال: وفيها النفي على من يستغيث، أو فيها الرد على من يستغيث بغير الله جل وعلا من الجمادات والأموات ويطلب منهم ما لا يستطيع جلبه لجلب نفع أو دفع ماذا؟ ضر. الوجه الخامس أن يقال أن مسألة سماع الأموات أصلا محل خلاف كبير بين العلماء، وقد قال جمع كبير من العلماء منهم عائشة رضي الله تعالى عنها لقول الصحابة: أتخاطب قوما قد أصبحوا جيفا؟ قالوا العلماء إن المتقرر في أذهان الصحابة أصلا عدم سماعهم، والتحقيق أنهم يسمعون حيث دل الدليل على سماعهم، وإلا فالأصل في الأموات قوله جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى، وقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. الوجه السادس أن يقال أن أصحاب القبور لم يسألوهم فقط عند قبورهم لكونهم يسمعون، لا، هؤلاء تعدى الأمر إليهم إلى كونهم يدعونهم في البحار وفي الخلوات وفي الفلوات، ويدعونهم في أماكن كثيرة ماذا؟ جدا. الشبهة الثامنة وهي الاستدلال بعرض جبريل على إبراهيم عليه السلام أن يغيثه، وهذا أظن أجبنا عنها في كلام المصنف رحمه الله تعالى. الشبهة التاسعة هي الخلط بين مفهوم الاستغاثة ومفهوم ماذا؟ التوسل. فيقال أحبتي الكرام: أولا، التوسل حيث جعلوا الاستغاثة بمعنى التوسل، ثم يستدلون إما أن بدليل إما لا يصح الاستدلال به، أو بما هو دال على جواز التوسل المشروع، ويجعلون التوسل المشروع الذي جاءت النصوص به في الحياة الدنيا بشروطه يجعلونه دليل على جواز ماذا؟ جواز الاستغاثة بالأموات. والجواب عليهم التالي: أولا، في لغة العرب أحبتي الكرام هناك فرق بين الاستغاثة وبين التوسل. فالاستغاثة هو طلب الغوث، وهي النصرة وإجابة من ماذا؟ من أجاب، وسؤال من ماذا؟ سأل. وأما التوسل أحبتي الكرام فهو سؤال المتوسل إليه بالمتوسل ماذا؟ به. وأما الاستغاثة فهو ماذا؟ فهو سؤال الشخص نفسه والطلب منه مباشرة. إذن الاستغاثة دايركت كما يقال، يعني مباشرة. الاستغاثة أنت تسأل الشخص مباشرة وتطلب منه. وأما التوسل فهو سؤال للمتوسل إليه بالمتوسل ماذا؟ به. أنت تذهب إلى صاحب القبر فتسأله أن يسأل لك، وفرق بين أن تسأله مباشرة أو أن تسأله أن يسأل الله جل وعلا ماذا إليك. أوضح لكم هذه المسألة: أولا، فعل الإغاثة من المغيث، والمغيث حقيقة، والإسناد إليه ماذا؟ حقيقة، وليس فيها دلالة على الوساطة مطلقا. ثانيا، لو كانت الاستغاثة تسمى توسلا لجاز أن يتوسل بالكفار إذا كان بالكافر إذا كان حيا حاضرا قادرا على حصول المطلوب، إذن الاستغاثة به جائزة. فليست الاستغاثة سؤالا إلا به وبجاهه. قال شيخ الإسلام تيمية: ولم يقل أحد أن التوسل بالنبي هو استغاثة به، فإن قول أحدهم: أتوسل إليك، إليك من؟ إلى الله جل وعلا بحق الشيخ فلان أو بجاهه أو بالكعبة، أن هذا لا يسمى استغاثة، فإن المستغيث بالنبي طالب منه، والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه. يعني أنا أقول لكم: أنت عندما تقول أتوسل إلى الله بجاهك. أنت لا تسأل لا تسأله مباشرة، أنت تسأل الله بجاهه، عرفت كيف؟ والمتوسل به هنا لا يدعى ولا يطلب منه ولا يسأل، إنما يطلب به. هنا القيد أحبه، أنت تطلب الله به، ولذلك التوسل هذا يسمى توسل بدعي وليس بشركي، فهمتني؟ أنت تطلب الله به. وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به. وقول القائل إن من توسل إلى الله بنبيه فقال أتوسل، أي يا ربنا يا إلهنا يا الله أتوسل إليك برسولك، فقد استغاث برسوله حقيقة. ولا يقول أحد، وقول قال إن من توسل الله بنبيه فقال أتوسل إليك برسولك، لا يقال أنه استغاث ماذا برسول الله الحقيقة. يعني من قال أسألك بحق نبيك، يعني أسألك يا ربنا بحق نبيك، هذا لا يقال في لغة العرب أنه استغاث أصلا به. ومن قال ذلك كما يقول شيخ الإسلام فقد كذب على لغة العرب، فالجميع يعلمون أن المستغاث به مسؤول ومدعو، فالاستغاثة دعاء وسؤال مباشرة. لاحظوا هؤلاء القبوريين يتلاعبون والله حقيقة بالمصطلحات، ويتلاعبون يعني الحقائق، ويتلاعبون يعني الأمور للأسف الشديد، كل ذلك تلبيسا منه. الوجه أيضا الأخير أو قبل الأخير، أن تغيير الأسماء أحبتي لا يغير من الحقائق شيئا، فالاستغاثة إن سميت توسلا وكان فيها طلبا مباشرا فهي محرمة، وإن سميت بالتوسل فهي شرك، وإن لم تسمى بذلك تبقى على اسمها وهي الاستغاثة. والشبهة العاشرة أحبتي الكرام، ولعلنا تكون هذه يعني الشبهة أتوقع أنها يعني بقي شبهتين لا للدجال في درس التقل. أولا الاستدلال بالقصص والحكايات الكثيرة الحصول المطلوب بسبب استغاثة الأنبياء أو الالتجاء بهم أو دعائهم، وهذا كثير في كتب المتصوفة بالذات، قالوا إننا عندنا قصص كثيرة أننا استغثنا وحصل المطلوب وأجاب. أنت لما تأتي إلى بعض عباد القبور والأضرحة الآن تقول لهم يا أخي لماذا تستغيث؟ قالك والله إحنا جربنا استغثنا ويعني أجاب الله دعاءنا، واضح أم لا؟ أو أجاب استغثنا بالأولياء، ولدينا من قصص كثيرة فلان استغاث وفلان استغاث فلان استغاث، فتم إجابة المطلوب لنا. فنقول أولا العبرة بالاستدلال بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله، فهي العبرة في الحجة والبرهان وليست في القصص والحكايات، واضح؟ فالقصص والحكايات لا تبنى عليها أحكام شرعية، كما قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ماذا دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا الكتاب والسنة، لم يترك فينا القصص، ولم يترك فينا يعني المنامات والرؤى نستدل بها ونبني بها عليها ماذا أحكام. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول ماذا فقيه. فالعلم يؤخذ بالكتاب والسنة لا يؤخذ بالقصص والمنامات ونحوها. الوجه الثاني أن يقال أن حصول المطلوب بالاستغاثة بالأموات هذا لا يعني بالضرورة على أن الأموات هم الذين أجابوك. يا أخي والله هؤلاء لا تدري كيف يفكرون، الجماعة فهمين موضوع غلط. يا حبيبي أحبتي الكرام، كون أنت تطلب الميت أو تسأله فيحصل مقصودك ليس معنى ذلك أن مقصودك حصل من الميت، لا، لأن العلماء يقولون إن الدعاء والاضطرار نوع من أنواع الحاجة والفاقة، والله قد يرفع حاجتك ويعطي سؤلك ويمنحك ما تريد بناء على حاجتك، وهذا فرض من فرض، يعني وافق أنت دعاؤك عند
القبر وافق أن الله جل وعلا رأى فيك حاجة فأجاب دعاءك. ليس معنى ذلك أن الإجابة جاءت من الميت أو جاءت من الولي أو نحو ذلك. الوجه الثالث يقول أن هؤلاء أحبتي يتناسون عدم حصول مطلوبهم وحاجاتهم في المرات الأكثر من ذلك ويتعلقون بمرة واحدة. يا الله أحبتي يدعون الميت زين سنوات زين ويدعون 20,000 ولي لا يجاب دعوتهم. طيب يا جماعة أنتم تقولون أن الأولياء يجيبون، تقولون أنهم يغيثون، طيب لماذا 50,000 طلب سألتموهم ما جابوكم؟ ثم قدر على أنه وافق مرة سألت فتمت إجابة دعوتك أو حصل لك، فقلت تركت كل هذه السنوات وكل هذه الطلبات التي أنت لم تجاب وتعلقت بخيط واحد في مرة واحدة حصل لك ماذا مطلوبك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ومن رحمة الله أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن الله يفعله، يعني من رحمة الله، وقال في موضع آخر قال ومن رحمة الله أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعاء أو يدعو ذلك ربما يحصل لا يحصل غرض صاحبه. قال ولا يورث حصول الفرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة، فأما الأمور العظيمة كإنزال المطر وكشف العذاب فلا ينفع فيها هذا الشرك. يعني قد تجاب أنت بسبب حاجة أو فاقة أو رحمة من الله، لأن الدعاء أصلا هو من مفردات الربوبية، إجابة الدعاء مفردات الربوبية، ومفردات الربوبية يستوي فيها المسلم والكافر، قد يكون كافر به حاجة فيه اضطرار فيلجأ إلى الله فيجيب الله دعاءه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. والمشركين كانوا يدعون الله عز وجل يدعونهم في الضر فيجيبهم أحيانا، فهل معنى ذلك إجابته للدعاء لهم أحيانا أن هذه الإجابة كانت من أصنام أو من الأوثان؟ ثانيا في النهاية لو كانت هذه القصص أصلا صحيحة لكانت عين ما يحصل للمشركين من مطالب أيضا، ويكون دعاء المشركين لأوثانهم مبرر. يعني أنتم لو استدللتم بذلك إذن المشركين لم يكونوا على باطل لما كانوا يدعون آلهتهم ويستغيثون بها والآلهة كذلك تجيبهم. إذن الاستدلال بالكرامات أو الاستدلال بالقصص والمنامات لا يعني تستحق ذلك. وهذه الشبهة سبق الإشارة أن الأولياء لهم كرامات عند الله على الفات إليها. أيوة باقي آخر شبهة وهي صغيرة، استدلالهم بكثرة الواقعين في الاستغاثات من الأمة وجعل هذا دليلا على إجماعهم على جوازه. وهذه أنا الشبهة سبحان الله يعني وقفت عليها عند بعض القبوريين، يأتون إليك ويقولون لك يا أخي عامة الأمة يدعون، عامة الأمة يذهبون إلى القبور، يذهبون إلى الأضرحة، عامة الأمة لديهم مزارات، فهذا يدل على أن الأمة لا يمكن أبدا أن تجتمع على ضلالة. صاحبكم الذي تعرفونهم وعارفون فجن صاره بسنة الله يهديه، سمعته مرة يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. شوفوا كيف يلبس الناس يا جماعة، هو يتكلم عن بعض القضايا في التوحيد ويقول إن الأمة يعني كلها تفعله والأمة لا يمكن أن تجمع على ضلالة. يخي شو هالجهل يا حبيبي، لا نرد عليك من هالأوجه. الرد الأول، أولا الأمر بلزوم الجماعة والتمسك بها هو صمام الأمان بالكتاب والسنة، هو طوق النجاة، وهو ما عليه الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين، لا بهذه الشركيات وهذه يعني الوثنيات وهذه الأفعال التي تناقض أصل التوحيد. ثانيا ليست العبرة بالقلة أو الكثرة، فالله جل وعلا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أصلا هذه الشبهة مردودة عليكم، لأن العبرة هي بالقلة وليست بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. والفضيل بن عياض قال إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. إذن العبرة كما قال أحد السلف ليس الشأن كل الشأن لا تسل، من نجا كيف نجا، ولكن من هلك كيف هلك. لا تسأل من هلك كيف هلك، استغفر الله، لا تسأل من هلك كيف هلك لأنهم الأغلب أصلا، ولكن من نجا كيف نجا. السؤال الذي يطرح نفسه، من نجا من هذه الشركيات والوثنيات وهداه الله إلى التوحيد، كيف الذي كيف نجا في وسط ذلك كله. إذن العبرة باتباع الكتاب والسنة وما عليه منهج سلف هذه الأمة. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام شرحنا إلى كشف الشبهات. الله ربي وربكم أسأل أن يثبتنا على التوحيد والعقيدة، وأن يبعثنا موحدين، وأن يجنبنا وبنينا وأبنائنا وذرياتنا ماذا؟ عبادة الأصنام، كما نسأله جل وعلا أن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين ويثبتنا على هذا التوحيد وهذه العقيدة إلى أن نلقاه جل وعلا وهو راض عنا. وفق الله جميعا في الضياء، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.